ثم قال: باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تم الصلاة، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. الحديث ضعيف. قال: وحدثنا عثمان. الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه طرق هذا الموضوع وذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه بعدما عقد الباب: باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة. الصلاة رباعية، صلى الركعة الرابعة، ركع، رفع من الركوع، سجد أو قبل أن يسجد خرج منه حدث، ريح أو بول أو غائط أو ما يبطل الوضوء. فهل يجب على الإمام أن ينفتل ويعيد الصلاة أم أنه يستمر ويسلم ولا شيء عليه ولو أنه أحدث بعد الركعة الرابعة؟ ذهب سعيد بن المسيب سيد التابعين وإسحاق بن راهوي وعطاء والإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه على أن التسليم: السلام عليكم السلام عليكم، ليس بركن، وأن من أحدث قبل أن يسلم صلاته صحيحة، يعني بعدم فرضية التسليم. واحتجوا بهذا الحديث الذي أورده الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. اسمع الحديث مرة أخرى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث، يعني خرج منه حدث، قبل أن يتكلم فقد تم الصلاة، ومن خلفه ممن أتم الصلاة، يعني صلاته صحيحة وصلاة من كان مأموما يصلي خلفه صحيحة. هذا دليل على عدم فرضية التسليم. ولكن الحديث تكلم عليه العلماء وقالوا بأن في سند هذا الحديث عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم، وعبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم لا تقبل روايته، ضعيف. وفيه أيضا عبد الرحمن ابن رافع، وعلماء الحديث الذين بذلوا جهودهم في معرفة أحاديث رسول الله ومعرفة الرواة وهل الحديث صحيح أم لا، ذكروا بأن عبد الرحمن بن رافع قال: البخاري عنده مناكير، من هذه المناكير هذا الحديث، فإذا لا يصلح للاحتجاج به. وهل هناك حديث آخر يستدل به من قال بأن التسليم ليس ركنا أم لا؟ قالوا: لدينا حديث آخر، وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأخذ بيدي، أخذ النبي بيدي عبد الله بن مسعود وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضيت أو فعلت هذا فقد تم صلاتك إن شئت، بمعنى أنك إذا تشهدت وانتهيت، والتشهد معلوم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال إن قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت. أيضا هذا الحديث حديث ابن مسعود تكلم عليه علماء الحديث، وللحديث رجال يعرفون به، للحديث رجال كالبيهقي كالدارقطني، بمجرد أن يمر على الحديث أفنى عمره في قراءة حديث رسول الله، وأفنوا أعمارهم في معرفة الرواة. هذا عبد الرحمن بن أنعم من اسمه بالألف بالباء بالتاء، تتبعوا أقوال العلماء وماذا قال العلماء في شأن هؤلاء الرجال، أهم عدول مقبول الرواية أم لا، تكلموا على هؤلاء بإنصاف وتقوى، كل ذلك لكي يوثقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح شرع وهدى، لا يجوز لمسلم أن يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من معرفة هذا الحديث أهو صحيح أم لا، ماذا قال فيه أهل العلم. أقول مرة أخرى، قيد الله جل وعلا رجال الحديث لهذا الأمر، ولذا علماء الحديث كما قال الإمام مالك وهو من حملة ألوية حديث رسول الله، قال قد أدركت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا يجلسون خلف هذه السواري، لو رفع أحدهم يده إلى الله يطلب أن ينزل الله الغيث أنزل الله الغيث، لكن لم أروي عن واحد منهم، ما روى عن واحد منهم. لما لم يروي الإمام مالك عن هؤلاء الثقات العدول، وقد وصفهم الإمام مالك بأن كل واحد منهم لو رفع يديه يسأل الله تعالى شيئا أجاب الله سؤله وأعطاه الله تعالى مطلوبه، قال لا، هؤلاء خيار يظنون أن الناس على أحوالهم وأن الناس لا يكذبون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكل من قال لهم شيء قبلوه، لهذا أنا لم أروي عن أمثال هؤلاء، لا يروي إلا عن ثقات عدول أهل حصافة يميزون بين الأقوال، هل هذا القول صحيح أم لا، هل هذا الراوي لقي الراوي، حدث عنه، تلقى منه، اجتمع به، لم يجتمع به، كيف يروي عن هذا وهو لم يلقى ولا يعلم أنه لقيه. كل هذه الأمور وما هو أعظم منها تكلم عليها علماء الحديث، قالوا إذن هذا الحديث لم يصح، وعلى فرض أنه صح، قيل إن الحديث صحيح يعني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال هذا الكلام، إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تم الصلاة وصلاة من خلفه، نقول الحديث صحيح. ووجدت أحاديث أخرى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كالحديث الثاني الذي ذكره الإمام أبو داود، ذكر هذا الحديث الآخر عن علي رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حديث صحيح قوي كهذه السارية. مفتاح الصلاة الطهور يعني من لم يتطهر، من لم يتوضأ لا تقبل صلاته، وتحريم الصلاة أن نكبر، أن نقول الله أكبر، فإذا ما كبرنا تكبيرة الإحرام حرم علينا أن نعمل أي عمل من أعمال الدنيا، بل علينا أن نقبل على الله تبارك وتعالى وأن نؤديها بالصلاة كما فعل رسول الله. قال: وتحريمها تحليلها التسليم، يعني أنك لا تتحلل من الصلاة إلا إذا قلت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بمعنى أنه لو تشهد وانتهى من التشهد وقبل أن يسلم أحدث بطلت الصلاة. هذا ما دل عليه هذا الحديث، وهذا قول جماهير أهل العلم. جماهير العلماء قالوا بهذا. إذن كيف نجمع بين قول عبد الله بن مسعود وبين هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قالوا: الجمع ممكن، لو صح حديث ابن مسعود لكان هذا قبل الأمر بفرضية التسليم، يعني كان أولا قبل كل هذا يجوز للمرء إذا ما أحدث قبل أن يسلم أن ينصرف وصلاته صحيحة. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أصبح التسليم شرطا لا تصح الصلاة إلا به. وهذا جمع ممكن. والاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. الاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. واحتج الجمهور أيضا بأحاديث أخر تدل على أن التسليم فرض، فإذا لم تسلم أحدث المرء بطلت الصلاة. ما الدليل الآخر؟ قالوا: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال هذا في آخر عمره لما وفد إليه مالك بن الحويرث والشببة الذين أنزلهم النبي في هذا المسجد وأقاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد 20 يوما. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم يا شباب، وهم من الطائف، أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، فإذا حضرت الصلاة فليأمكم يأذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقد روى أبو حميد الساعدي وغير أبي حميد الساعدي وجملة كبيرة من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا جلس للتشهد الآخر تشهد وبعد ذلك سلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد أن ينفتل من الصلاة بإحداث حدث. إذن لا بد من أن يسلم وبعد ذلك ينتهي، وإذا أحدث قبل أن يسلم فصلاته باطلة باطلة باطلة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. يقول القائل إن من ضمن من قال هذا الكلام سعيد بن نسيب، عطاء بن رباح، إسحاق بن راهوي، أعلام كبار، الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، قد قال هذا الكلام بأن الحدث إذا طرأ بعد الركوع والسجود لا يؤثر. فالجواب: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، فإذا وجد قول النبي صلوات الله وسلامه عليه الصحيح الصريح. وهذا الحديث الذي بين أيدينا كما سمعت وكما علمت فيه راو منكر، أحاديثه منكرة، وراو آخر يسمى عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم، متى ما رأيته في السند في أي حديث فاعلم أن هذا الحديث غير مقبول إلا أن يرد برواية أخرى صحيحة. فإذا أخذا بما قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، إذا كان القامر عن الله فذاك، وإذا كان الأمر عن رسول الله فذاك، يعني نأخذ به، وإذا كان الأمر عن رأس أصحاب رسول الله فذاك، أنا أخذ بهذا القول، وإذا كان الأمر عن التابعين، قال الإمام أبو حنيفة فهم رجال وأنا رجال، هم رجال ونحن رجال، أنا أجتهد. ولكن إذا وجد قول النبي أو وجد قول الله أو وجد قول الصحابة لا قول لي مع هؤلاء، ذاك الذي أخذ به. وهكذا قال الإمام الشافعي، وهكذا قال الإمام مالك، وقال الإمام أحمد، قال أبو حنيفة الإمام ما سمعت، وقال الإمام الشافعي، لا تكتبوا ما قلته، قال الإمام الشافعي، إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول. الكلام لله، الأمر لله، المشرع هو الله، المبين عن الله تعالى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وجد قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف قول الله أو قول النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر عمر عثمان الصحابة أجمعين، والله المقدم قول الله وقول رسول الله، لأن هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لا يوحى إليهم، وإنما الذي يوحى إليه هو نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قال الإمام مالك، هذا الكلام الذي سمعت كلام يكتب بماء الذهب، قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول. قال هذا الكلام الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه عندما سمع فتوى لأمير المؤمنين عمر. أمير المؤمنين عمر قال فتوى، لما سمع الإمام مالك فتوى عمر لم تعجبه وردها، وقال الإمام مالك بالحرف الواحد، ليس على هذا العمل الذي قاله لأمير المؤمنين عمر لا نعمل به. قيل له يا مالك، أمير المؤمنين عمر من تعلم؟ أما قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ بلى، قال النبي هذا وصح عنه، ومع ذلك يقول الإمام مالك ليس على هذا العمل. الفتوى يقول عمر رضي الله تعالى عنه، لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم يدرك العلج الكافر عندما يخرجون للجهاد والقتال، فيريد الرجل المسلم يقصد كافرا علجا، فإذا عجز عن هذا العلج أن يدركه يقول له مطرس مطرس، يعني عليك الأمان عليك الأمان، يؤمنه، فإذا أمنه قتله. قال الإمام مالك لا ألفين أحدكم يدرك العلج، فإذا أعجزه قال له مطرس مطرس، فإذا قتله قتلته. هذه الفتوى لم تعجب أمير الإمام مالك، ليس على هذا العمل. ولما قيل له ما قيل قال عمر رضي الله تعالى عنه، كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا الخلق. هذا هو الإيمان والله. وهذا ما يجب على المسلم، أن يجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيه. ونحن نترضى عن أصحاب النبي، ونترضى ونترحم عن الأئمة رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم، لكن عندما تعرض أقوالهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويوجد أنهم قد اجتهدوا رضوان الله تعالى عليهم، فهم عندما اجتهدوا لهم أجر، إذا أصابوا وأجران، إذا أخطأوا أجران أجر، وإذا أصابوا وإذا أخطأوا أجر واحد، لا يحرمون من الأجر إن شاء الله تعالى. فإذن القضية التي بين أيدينا الآن